بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بدأنا في الأسبوع الماضي بالحديث عن القرآن وأحكامه التشريعية، بعد أن انتهينا من الحديث عن القرآن والأخلاق. ولقد تحدثنا في نقاط تمهيدية، منها بيان الفرق بين الأخلاق والتشريع، والعلاقة السارية بين الأخلاق والأحكام التشريعية. ثم أوضحنا بعد ذلك ضرورة الإيمان بأن هذه الشرائع القرآنية التي أنزلها الله عز وجل علينا يجب أن نعلم يقينا أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها هو الخير المطلق للإنسان، سواء أتيح له أن يطبقها أو لم يتح له أن يطبقها. وربما كان هذا الإيمان كفارة التقصير في تطبيقات كثير من شرائع الله سبحانه وتعالى. ثم بدأنا نتحدث عن أنواع التشريعات القرآنية التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقلنا إن أول هذه الأنواع العبادات، ولا شك أن العبادات من التشريع، ذلك لأننا نقصد بالتشريع كل الضوابط السلوكية التي تنظم حياة الفرد إن مع ربه أو مع أخيه. ومن ثم فإن العبادات تشكل نوعا ذا أهمية من أنواع التشريعات. وقلنا إن القرآن يحفل بكل أنواع العبادات، بدءا بمقدماتها التي تتمثل في الطهارة، ثم الصلاة، ثم الصوم، ثم الحج، فالزكاة. وانتقلنا بعد ذلك إلى النوع الثاني من التشريعات القرآنية، وأسمينا هذا النوع الثاني بالمعاملات المالية. وقلت لكم إن هذه الكلمة ربما كانت أكثر شمولا من الكلمة الدارجة اليوم القوانين المدنية. البيان الإلهي يركز بادئ ذي بدء من هذا النوع الثاني من التشريعات على العقود وقداستها وأهمية الوفاء بها. نقرأ ذلك في فاتحة سورة المائدة. ثم إن البيان الإلهي يركز تركيزا مفصلا على ضوابط توثيق العقود، وهو ما يسمى اليوم بالكاتب العدل. نقرأ ذلك مفصلا في خواتيم سورة البقرة، وقد تلونا أطول آية في كتاب الله عز وجل تعالج توثيق العقود في الأسبوع الماضي، ولعلكم عدتم إلى هذه الآية في كتاب الله عز وجل فتأملتموها وتدبرتموها كما ينبغي. ثم إن البيان الإلهي يركز بعد ذلك على ضرورة اتباع العدل في المعاملات المادية، ويركز أيما تركيز على النهي عن الغش والخديعة والغرر، سواء تمثل ذلك في تطفيف كيل أو ميزان، أو تمثل ذلك في أي غش، في أي نوع من أنواع الغش في المعاملات، أو تمثل ذلك في الرشوة وأنواعها. ويطول بنا الوقت لو أردنا أن نستعرض الآيات التي يركز البيان الإلهي فيها على تحذير الإنسان من اتباع هذه السبل المنحرفة في المعاملات المالية، ولكن حسبنا أن نستعرض بعضا منها. انظروا إلى نهي الله سبحانه وتعالى عن الرشوة، والتركيز على هذا النهي في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تقرؤون هذا في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة. وانظروا إلى النهي عن كل أنواع الغش والخديعة والغرر في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الآية التي تلوناها في الأسبوع الماضي والآية التي تليها فيما يتعلق بتوثيق العقود مزيد من البيان لهذا المعنى. وانظروا إلى قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، إلى آخر الآيات، لا بل إلى آخر السورة. يركز البيان الإلهي إذن على النهي عن الغش والخديعة بكل أنواعها، والرشوة داخلة في هذه الأنواع في مقاييس كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إن البيان الإلهي يركز على النهي عن الربا بكل أنواعه، ويشدد أيما تشديد على ذلك. والآيات التي يحذر الله عز وجل فيها عن الربا كثيرة أيها الإخوة، وكلها تتسم بمظهر الشدة والتحذير المخيف. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهنا أحب أن أقول إن بعض الناس أيها الإخوة يقفون من آيات الربا في كتاب الله عز وجل عند آية واحدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: نعم، ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويفهمون من هذه الآية ما لم يرده الله عز وجل. يفهمون أن الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن الفائدة عندما تتضاعف ثم تضاعف ثم تتضاعف، أما الربا بشكله الأولي فهذا ما لم ينهى الله عز وجل عنه. الأمر ليس كذلك أيها الإخوة. كلمة أضعافا مضاعفة تصوير لواقع لا بيان لاحتراز، تصوير لواقع كان معروفا في الجاهلية، إذ كان الرجل يقرض الإنسان الفقير مبلغا من المال ثم يرتب على ذلك فائدة كبرى، فإذا استدار العام ولم يستطع الرجل أن يوفي المقرض حقه تضاعفت الفائدة، وإذا استدار العام الثاني ولم يستطع أن يوفيه حقه ضم إلى ذلك ضعف ثالث، وهكذا حتى يختنق الرجل بهذه المسؤولية أو بهذه الضريبة التي لا يستطيع أن يخرج أو يخرج نفسه من تحت سلطانها. فالبيان الإلهي رسم واقعا لتصوير بشاعته، ولكنه لم يرد المعنى الذي تقول يتصوره بعض هؤلاء الإخوة، وإلا فأين نذهب بقول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والبيان الإلهي تحدث بعد ذلك في كثير من جوانب الأحكام التي تتعلق بالمعاملات المادية بالمعاملات المالية، وأحال تفاصيل كثير منها كأحكام الرهون والبيوع والشركات والإيجار ونحو ذلك، أحال ذلك إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن القرآن يأمرنا بأن نعود في استيضاح ما أبهم وفي تفصيل ما أجمل إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح القول: لقد أوتيت القرآن ومثله معه، وإن اتباع القرآن ران باتباع ما يبينه من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءت الآية مفصلة واضحة فذاك، وإن جاءت مجملة كما هو الشأن في أحكام الصلاة، وكما هو الشأن في أحكام الحج، وكما هو الشأن في أحكام الزكاة مثلا، فإن البيان الإلهي يحيل في معرفة تفاصيل ذلك إلى ما يشرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وانصياعا من رسول الله لأمر الله ولأمر القرآن، حج عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام التي تسمى حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم، أي طبقوا أمر الله في تفاصيل مناسك الحج طبق ما ترونني أفعل. وصلى ثم أمر الناس قائلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا سائر الأحكام وسائر التشريعات التي سكت عنها القرآن أو التي تحدث عنها ولكن بشكل إجمالي، ثم وكل تفاصيل ذلك إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أيها الإخوة من أنواع التشريعات القرآنية أحكام الأطعمة، وقد حفل بذلك بيان الله عز وجل بأسلوب إجمالي وبأسلوب تفصيلي أيضا. فهو يوضح بادئ ذي بدء أن الأصل في الأطعمة كلها الحل. يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم استثنى كما سنقرأ ألا. وقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. ومعنى الطيبات أي كل ما استطابته نفوسكم بناء على القواعد العلمية التي أورثتكم إياها عن طريق الطب وعلومه ومعارفه. فما من طعام عرفتم أن له فائدة في الجسم وأنه لا يعقب مضارا إلا وقد خلقته لكم وجعلته حلا لكم، فكلوه هنيئا مريئا ولا ضير ولا مانع. إذن القرآن يضعنا أمام قاعدة كلية بادئة ذي بدء، وهي أن الأصل في الأطعمة كلها الحل، ثم يأتي الحظر استثناء. فالأصل هو الحل والحرمة عارض، الأصل هو الإباحة والمنع إنما جاء عارضا لعوامل وأسباب اقتضت ذلك. الباري عز وجل يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سأتلوه عليكم فيما بعد. ماذا قال لنا من بعد؟ قال بعد قليل: حرمت عليكم الميتة. هذه هي الاستثناءات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أمل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم قال: ذلكم فسق. ثم قال بعد ذلك في نهاية الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. انظروا إلى الاستثناءات أيها الإخوة، إنما حرم الله سبحانه وتعالى ما قد يخرج عن دائرة قوله أحل لكم الطيبات، وإنما يخرج عن دائرة الطيب أو الطيبات هذه الاستثناءات التي صرح بها بيان الله تفصيلا: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة أي التي طعنت بشيء ثقيل فتحطمت بسبب ذلك، والمتردية التي سقطت من أعلى قمة جبل مثلا، والنطيحة التي نطحها حيوان آخر فوقعت أرضا فماتت، وما أكل السبع إلا ما زكيتم. إذا قضم السبع حيوانا من الأنعام ثم أدركت هذا الحيوان وذبحته فقد زكي إلا ما زكيتم، وأن تستقسموا بالأزلام ذلك أيضا محرم. ثم قال ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، إلى أن قال بعد ذلك استثنى من الاستثناء. انظروا أيها الإخوة إلى لطف الله عز وجل، استثنى من الاستثناء المحرم فقال فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة شديدة غير متجانف لإثم غير منحرف إلى معصية فإن الله غفور رحيم. إنسان وقع في مجاعة مخمصة أي جوع شديد أشرف بسبب ذلك على الهلاك، ولم يجد أمامه إلا طعام حيوان ميت، لم يجد أمامه إلا الموقوذة المختنقة، إلا لحم خنزير، أيا من المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، الباري سبحانه وتعالى يقول لا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ذلك لأن الشارع يأمرنا أن نتبع سلم الأولويات، وإذا نظرنا إلى خيارين اثنين أحدهما أن نتجنب هذا الطعام لأنه ليس بطيب، عندئذ سنقع في الهلاك. الثاني أن نقتحم هذا الطعام الذي ليس بطيب فنأكل منه ما يقيم أودنا، وبذلك نتقي الهلاك. سلم الأولويات يقول هنا اتق الهلاك ولو بطعام آثم ولو بطعام غير طيب، ذلك لأن الحفاظ على الحياة ضرورة من الضروريات، بينما تجنب هذه الأطعمة السيئة داخل في الحاجة من الحاجيات، والضرورات إذا تعارضت مع الحاجيات تقدم على الحاجيات، والحاجيات إذا تقدمت على تعارضت مع التحسينيات تقدم على التحسينيات. هذه حقيقة لا نستطيع أن نخوض غمارها الآن لأنها تنقلنا إلى موضوع آخر. وهكذا فإن بيان الله عز وجل عندما قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، بهذا الكلام أوضح لنا أنه لم يحرم علينا إلا ما يخرج عن دائرة الطيبات. فهو إن حرم الميتة فلأنها ليست من الطيبات حتى وإن جهلنا ذلك، وإن حرم الدم وإنما حرم الدم المسفوح لا الدم المتجمد كالكبد والطحال فلأنه ليس من الطيبات، وعندما حرم الخنزير فلأنه ليس من الطيبات. وأذكركم بما قلته بالأمس في الأسبوع الماضي، ليس لنا أيها الإخوة، وقد علمنا أن المشرع هو ربنا اللطيف بنا الرحيم بنا، ليس لنا أن نقول لماذا حرم الخنزير، قل لي ما هي الأضرار الكامنة في لحم الخنزير أقنعني بذلك. عندما يكون المحرم للحم الخنزير إنسانا مثلي ومثلك لك أن تسأله هذا السؤال، ذلك لأنه محل اتهام. لكن بعد أن تعلم أن الذي حرم الخنزير هو خالق الخنزير خالق الإنسان، هو ذاك الذي قلت لكم أقام لنا مكوناته كلها مسخرة لنا خادمة لنا، هو ذاك الذي رفعنا إلى مستوى باسق من الدلال، أفا يساويرك شك بعد هذا؟ إذا نهاك هذا الإله عن لحم الخنزير أن الخنزير ليس من الطيبات، وهكذا سائر المحرمات. ثم إن الله عز وجل أوضح لنا أن طعام أهل الكتاب حل لنا وطعامنا حل له، والهدف من ذلك أن تتمازج الحياة الاجتماعية وأن تقوم بشأنها فيما يتعلق بتوحيد المجتمع الإسلامي وإزالة التضاريس التي قد تقيم خلافا أو شقاقا بين فئاته، وسد الجيوب وسد الثغرات التي يمكن للعدو أن يقيمها بين مسلمين وغير مسلمين من أهل الكتاب. ولذلك فيقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وعندما يكون طعامنا طعام المسلمين حلا لأهل الكتاب وطعام أهل الكتاب حلا لهم، فمعنى ذلك أن الشارع يقيم مناخا اجتماعيا صالحا لهذا التمازج صالحا لهذا التعاون صالحا لهذا الإقبال والتآلف. وما أمر الله سبحانه وتعالى بهذا إلا نسجا وإيجادا لهذا المناخ. والحديث عن الأطعمة وكلام القرآن عنها وبيان الأصل فيها والعوارض التي تتسبب إليها حديث طويل أيها الإخوة، ولكن فلنمسك عنان الكلام عند هذا الحد ليكون هنالك نصيب للأنواع الأخرى من التشريعات القرآنية. من التشريعات التي حفل بها كتاب الله عز وجل بتفصيل وببيان واضح ومفصل ما يسميه اليوم كثير من الناس بالأحوال الشخصية، ولعل التسمية التي هي أوسع من ذلك أحكام الأسرة، أحكام الأسرة وآدابها. فالبيان الإلهي يحدثنا تفصيلا عن الزواج، يحدثنا تفصيلا عن انفساخ عقدة الزواج ومن ذلك الطلاق. البيان الإلهي يحدثنا تفصيلا عن حقوق الزوجين. البيان الإلهي يحدثنا تفصيلا عن الرضاع، عن الحضانة، عن النسب. البيان الإلهي يحدثنا تفصيلا عن كيفية توزيع المال لكي لا يكون دولة في يد إنسان أو في يد قلة من الناس. يحدثنا عن نظام الميراث وتحطيم الكتلة المالية بين أفراد الأسرة جميعا طبق نظام دقيق وعجيب جدا، لا تستطيع عقول المقننين إلى اليوم أن تأتي بنظام بديل أدق منه بشكل من الأشكال. البيان الإلهي يحدثنا عن آداب الأسرة في المنزل، عن آداب التعايش في المنزل، وهو ما لا تتحدث عنه القوانين. كل ذلك يتناوله القرآن بتفصيل، تقرؤون كثيرا من ذلك في سورة البقرة، وتقرؤون تفاصيل أخرى من هذه التشريعات في سورة النساء، وتقرؤون تفاصيل أخرى من ذلك في سورة المائدة. هذا بقطع النظر عما أحال الله عز وجل تفصيله إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعيد فأقول أيها الإخوة، إياكم أن تتصوروا أننا عندما نقول كلام القرآن في التشريعات، إياكم أن تتصوروا أنه كلام إجمالي يحتاج إلى من ينشره ويفتح مغاليقه. لا، بيان الله سبحانه وتعالى في أكثر التشريعات مفصل، ومهما كان الوقت ضيقا عن ذكر النماذج والأمثلة، فلعل الضرورة تقتضي أن نضع أنفسنا أمام تجسيدات لهذه الحقيقة التي أقولها لكم. انظروا مثلا إلى حديث القرآن عن الرضع والنسب وحق الزوجة على الزوج وما يتعلق بذلك، انظروا في هذا إلى كلام الله عز وجل، تجدون التفصيل الدقيق في ذلك. يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية أيها الإخوة مكونة من 5 أسطر أو 6 أسطر. هذه الأسطر 6 حوت 23 حكما من الأحكام الواضحة التي لا تكلف في فهمها ولا تكلف في تبينها، ولكن الأمر يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر، وإلى أن يكون الإنسان قد امتلك عدة اللغة العربية كما يحتاج إليها الرجل العربي لا أكثر. وهكذا بقية الآيات التي تتناول هذا الموضوع. قلت لكم أيها الإخوة إن أحكام الأسرة في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا. ما من حكم من الأحكام التي تتعلق بالخلية الأسرية التي يضمها منزل من المنازل إلا وفي كتاب الله عز وجل بيان لذلك الحكم. وهنالك آداب اهتم بها بيان الله عز وجل، لا أعلم أن أي من القوانين اهتمت بها، ولا أعلم أن أي من البروتوكولات التي يهتم بها الغربيون قد اهتمت بها. هل تعلمون ما هي أيها الإخوة؟ هي آداب تلاقي أعضاء الأسرة في المنزل الواحد، آداب دخول أفراد أعضاء الأسرة بعضهم على بعض. انظروا إلى قول الله عز وجل في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح من بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض. انظروا إلى هذا الكلام، عندما يكون أفراد الأسرة مجتمعين في منزل يشعرون أنهم جميعا يمتلكون مساحة أو ساحة واسعة، يتنقلون بين الغرف بحرية مطلقة، أفكذلك تقتضيه آداب الأسرة؟ بيان الله عز وجل يوضح أن الأمر ليس كذلك. هنالك 3 أوقات ينبغي أن يستأذن كل منكم صاحبه وإن كنتم جميعا أعضاء أسرة واحدة: من قبل صلاة الفجر، قبل أن يدخل أو يبزغ الفجر، في هذا الوقت كل يخلو إلى نفسه وكل ينبغي أن تكون ساحته خاصة به وحيزه المكاني خاصا به، ما ينبغي أن يدخل واحد إلى غرفة أخرى إلا باستئذان، ولو كان ابنا ولو كان أبا. نعم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، عندما يأتي الرجل في وقت الظهيرة متعبا من عمله فيستريح هاتين الساعتين في منزله، هذا الوقت أشبه بوقت منتصف الليل، إذا أسلم نفسه للراحة ما ينبغي أن ينغص راحته منغص، لا ولد ولا أم ولا أب، فإذا دخل غرفته ما ينبغي لابنه أن يدخل الباب اقتحاما، بل ينبغي أن يستأذن، بل ما ينبغي للأب أن يدخل غرفة ابنه اقتحاما. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، أي بعد أن ينفض السامر ويذهب كل إلى فراشه ويركن إلى راحته، بدأت الخلوة أيضا. فيما بين ذلك وما قبل ذلك ليس عليكم جناح بعدهم، طوافون بعضكم على بعض. أروني أيها الإخوة في أي مجتمع حضاري وجد مثل هذا التنظيم الدقيق وسجل؟ هذا ما يسجله كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسجله بيان الله عز وجل. أرأيتم إلى هذه الآداب، أي آداب أنزلها الله ليعنتنا بها، ليضيق علينا، أم ليسعدنا بها؟ كذلك سائر أحكام الله عز وجل وإن لم تتبين الحكمة منها. وموعدنا في إتمام بيان الله سبحانه وتعالى وأحكامه التشريعية في قرآنه الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة والسيدات، أعتقد أن من حق السيد الرئيس على منبر الدراسات القرآنية هذا أن يتوجه بكلمة عزاء إليه وإلى أسرة الفقيد عامة وإلى المواطنين أيضا جميعا، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها سببا لتخفيف الجزع
ولعل الله عز وجل يجعل من ورائها عبرة وفائدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأنا جميعا بعنايته وتوفيقه. أيها السادة والسيدات، لا شك أن المصاب عظيم، ولا شك أن خطورته تتميز بمعنى يختلف عن كثير من المصائب الأخرى. المصاب عظيم أولا لأن الرجل الذي ذهب ضحية هذا المصاب حديث العهد بالتوجه إلى الشباب وطموحاته. والمصاب عظيم ثانيا لأن ذاك الذي ذهب ضحية هذه المصيبة هو إنسان عرفناه فياضا بالأخلاق الإنسانية السامية، متحليا بشهامة الرجال، متجها إلى خدمة المستضعفين والضعفاء. يعلم هذا كل من كان قريبا من شخص الفقيد متبينا حاله في السر والعلن. والمصاب عظيم أيضا لأن والده، لأن السيد الرئيس كان يرى فيه العمدة، وكان يرى فيه الأمل لتحقيق كثير من القيم الإنسانية، ويرى فيه الأمل الكبير لتحقيق ما قد لا يستطيع أن يحققه كثير من الآخرين. كل هذه المعاني تجمعت في شخص هذا الإنسان الذي استقل به قضاء الله سبحانه وتعالى في حادثة مؤلمة، ولكنها مهما كانت مؤلمة لا يمكن أن تخدش أي جانب من جوانب رضانا عن حكم الله سبحانه وتعالى وقدره وقضائه. أقول إن هذا المصاب عظيم لنتبين حجمه، ولا ضير في أن نتبين حجم المصاب بعد أن عبر البيان الإلهي عن الموت بالمصيبة. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الموت مصيبة في محكم تبيانه كما تعلمون. ولكن ينبغي بعد هذا أن نتبين الحقائق التالية، وإني لا أتوجه بحديث هذا أولا إلى شخص السيد الرئيس وإلى آل الفقيد عامة، ثم إلى سائر المواطنين الذين حز في نفوسهم هذا المصاب، والذين لا يعدون غرباء عن آل الفقيد فيما يتعلق بهذه المصيبة التي طافت بالوطن كله. إن المصيبة مهما عظمت ومهما كانت شديدة الوقع في النفس، فلا شك أن في إيمان الإنسان بالله عز وجل وثقته بحكمة الله عز وجل ورحمته ومعرفته لقصة هذه الحياة الدنيا مبدأها ومنتهاها ما يذيب خطورة كل مصيبة وما يخفف من وقع كل ألم. لا أقول يذهب وقع الآلام، ولكن لا بد للإيمان وللثقة بحكمة الله عز وجل ولمعرفة قصة هذه الحياة الدنيا، لا بد لذلك كله أن يخفف من وقع المصاب تخفيفا كبيرا. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أننا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا لنخضع للمنهاج الذي رسمه صاحب هذه الحياة، لا لكي نضع لها منهاجا طبق ما نشاء ونريد. وقد شاء الله سبحانه وتعالى ذاك الذي زجنا في هذه الحياة الدنيا إلى حين، شاء الله عز وجل أن يكون لهذه الحياة الدنيا طابعها، وأن يكون لها نظامها وسننها. شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة الدنيا مزروعة بألغام المصائب، وأن تكون فيما بينها أيضا أن يكون فيما بينها أيضا فوح الرياحين وأزهار النعم. سأل الباري عز وجل أن يتمازج هذا بذاك، ثم اتجه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان فبصره بمهمته وهو يسير في فجاج هذه الحياة المزروعة كما قلت لكم بألغام المصائب والمفروشة خلال ذلك أيضا بفوح الرياحين. اتجه الله عز وجل إلى هذا الإنسان ليعرفه بمهمته، ومهمة الإنسان فيما أنبأه الله عز وجل به أن يمارس عبوديته لله، أي أن يعرف نفسه عبدا لله، وأن يعرف الإله خالقا له قيوما عليه، هو الحاكم بأمره يفعل ما يشاء وينفذ ما يريد ولا راد لقضائه. طالب هذا الخالق الإنسان أن يمارس عبوديته هذه لله، وذلك بأن يشكر الله عز وجل إذا لاحت له في هذه الدنيا بوارق النعم، وبأن يصبر ويرضى إذا فوجئ منها بألغام المصائب. ولا يمكن للإنسان أن يمارس عبوديته الحقيقية لله عز وجل إلا من خلال هذين المظهرين، إلا من خلال شكر في ساحة النعم، ومن خلال صبر أمام المصائب والنقم. هكذا شاء الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنبأ الإنسان وهو يخبره بوظيفته أن هذه الحياة الدنيا معبر إلى مقر، وأنه جسر إلى مستقر، وأن الإنسان الذي يقطع هذا الجسر شاكرا عند نعم الله الشكر الذي يرضيه، صابرا عند مصائبه الصبر الحقيقي المتوج بالرضا عن الله، فإن الله عز وجل سيسعده سعادة تنسيه وقع هذه المصائب كلها، سيسعده سعادة تنسيه هذه الآلام كلها. ولقد بين الله سبحانه وتعالى لنا هذا حتى لا نؤخذ من نظام هذه الحياة الدنيا على حين غرة، وحتى لا نفاجأ منها بما لم نكن نتوقع. فقال لنا في محكم تبيانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو المنهاج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنظام هذه الحياة الدنيا، وهذا ما أخبرنا به. ثم ذلك هو الوعد الذي وعد الله عز وجل به الصابرين والشاكرين. ومع ذلك أيها الإخوة، فإن هذا الكلام الذي أقوله مهما جاء مرددا لا يمكن أن يجتث وقع المصيبة من النفس، ولا يمكن لهذا الكلام أن يبلغ تأثيره إلى درجة تساوي بين المصائب وبين النعم، فلسوف تظل المصيبة مصيبة، ولسوف يبقى الإنسان إنسانا، ولسوف يتسرب معاني الجزع إليه ما دامت إنسانيته لم يصبها أي معنى من معاني الشذوذ. ولولا أن الصبر ممزوج بوقع الأحزان لما كان للصابر أجر، ولما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الإنسان الذي يشم زهرة فواحة العبق لا يعد صابرا على هذا، ذلك لأنه يمارس متعته في هذا العمل، ولكن الإنسان الذي يخوض مخاضة مليئة بالأشواك والقتاد، متجملا ثابتا رابط الجيش، هو الذي يوصف بالصبر، ذلك لأنه يعاني مع ثباته آلاما، ولأنه يعاني مع مخاضته هذه جزعا. ومن ثم كان هذا الإنسان صابرا، ومن ثم كان الصبر مظهرا من مظاهر ممارسة الإنسان لعبوديته لله عز وجل. ولكني لابد أن أعود فأقول إن الإنسان لا يملك أن يخلق الصبر ويضعه بين جوانحه كما يغرس أحدنا شكلا في داره، أو كما يضع نواة في تربة. فالصبر انفعال قسري وليس فعلا اختياريا. ولذلك يقول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. ولعل فينا من يقول: أليس هذا تناقضا؟ كيف يقول واصبر ثم يعود فيقول وما صبرك إلا بالله؟ ليس في هذا تناقض أيها الإخوة أبدا، وإنما معنى هذا الكلام إنني أطالبكم بأن تبذلوا كل ما تملكون في سبيل أن تصلوا إلى الصبر، فإن استغلقت عليكم سبله وإن ضاقت عليكم نوافذه ولم تجدوا سبيلا إليه، فاعلموا أن المفتاح الذي تفتحون به هذه المغاليق والتي تصلون من ورائها إلى الصبر هو الالتجاء إلى الله عز وجل. التجئوا إلى الله واسألوه أن يصبركم يصبركم، وما صبرك إلا بالله. إذا عز على أحدكم أن يصبر أمام مصيبة داهمت فليجأر بالشكوى إلى الله قائلا: اللهم إني ضعيف فاملأ قلبي بالرضا بحكمك، اللهم إني ضعيف فاملأ قلبي بالرضا والصبر على مصيبتك. إن فعلت هذا والتجأت بصدق وتذلل إلى الله عز وجل خلق بين جوانحك معنى من معاني الرضا والتسليم لله عز وجل، بل خلق بين جوانحك نشوة راضية بسبب أنك تشعر أنك ترضي الله عز وجل بثبات وضعك وبرباطة جأشك. والله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أمات وأحيا، هو الذي يدخل لمعة الفرح في قلب من يشاء أن يجعله فرحا جزلانا، وهو الذي يدخل معنى الحزن أيضا في قلب الإنسان الذي يشاء أن يرمضه الحزن. والباري سبحانه وتعالى يقول عنه عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فليلتجئ الإنسان الذي نزلت به مصيبة إلى الله بعد أن يستوثق من أنه عرف الله وآمن به، وبعد أن يستوثق من أنه عرف حكمة الله فيما يفعل وفيما يبتلي به عباده، ليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ضارعا أن يصبره، لسوف يصبره ويدخل سر الرضا بين جوانحه، بل سوف يدخل عذوبة السعادة مع وجود هذه المصائب، وعلى الرغم من وجود هذه الآلام التي تطوف بين جوانحه. هذا شيء. والشيء الثاني الذي يهون على الإنسان وقع المصائب ويخفف من الجزع الذي ينتاب الإنسان والذي يجعله راضيا عن الله عز وجل، أن ينظر إلى هذه الحياة بالمنظار الذي وضعه القرآن أمام أعيننا، لا بالمنظار الذي تنسجه شهواتنا وأخيلتنا وأهواؤنا. والمنظار الذي وضعه الله عز وجل أمام أعيننا لنتبين هذه الحياة الدنيا من خلاله ما هو؟ هو قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا هو المنظار الذي وضعه الله عز وجل من خلال تربية رحيمة أمام أبصارنا لنتعرف على الحياة الدنيا من خلاله. فإذا نظرنا إلى الحياة الدنيا من خلال هذا المنظار فإننا لن نفاجأ إذا رأينا منها مصائب تلو المصائب، كما أننا لن نسكر بأي نشوة مرحة إذا رأينا منها النعم إثر النعم، ذلك لأن المنهاج مرسوم أمامنا. ولكن المصيبة تتعاظم أيها الإخوة في نفس من ركن إلى هذه الحياة الدنيا وظنها اليوم الذي لا غد له، وظنها النهاية، وأن هذه الحياة الدنيا شمعة، فإذا جاءت عادية الموت انطفأت هذه الشمعة إلى غير عودة. هذا الإنسان هو الذي تجتر المصائب فؤاده، وهذا الإنسان هو الذي يمكن أن تقيمه المصائب ثم لا تقعده. ولكننا ولله الحمد لسنا من هؤلاء الناس في شيء، نحن لا نعيش من هذه الحياة الدنيا في سجن أقفل بابه. نحن نعلم كما قلت لكم أن هذه الحياة الدنيا جسر، وأن هذا الجسر سينتهي، وأن مقرنا ينتظرنا من وراء هذا الجسر. وأنت إذا خط مخاضة جسر لبضعة أمتار إلى قريتك أو إلى دارك التي تنتظرك وفيها كل أسباب الراحة وكل مقومات السعادة، لا يمكن أن تتأذى ولا يمكن أن تضطرب مهما كان هذا الجسر غير مؤهل أو غير متكامل أسباب الراحة وأسباب السعادة. الجسر جسر، مهما رأيت نفسك تتحمل آلاما أو تتحمل أشياء لا ترضاها نفسك ساعة مرورك بهذا الجسر، مما يعزيك في تلك الساعة أنك عما قريب ستغادره، وأنك عما قريب ستستقر في مكانك الذي ينتظرك. ولكن الذي يعبر هذا الجسر وقد خيل إليه أن هذا الجسر هو مقره الأخير، يتألم من أي سبب من أسباب الأذى يطوف به، يتألم إن رأى أخاديد الأرض من تحت قدميه، يتألم إن رأى شوكة قد داخلت قدميه، يتألم إن رأى أن البرد القارس في جوف ذلك الليل يلفه، يتألم إن رأى أن الظلام الدامس هو الذي يجوب من حوله، يتألم من هذا كله. ذلك لأنه لا يعلم أنه سيدع هذا المكان عما قريب، وأن مقره الآخر هو الذي ينتظره. هذه حقيقة وليس بخيال أيها الإخوة. ومن أجل هذا فقد كان المؤمن في كل حاله على خير، عجبا للمؤمن أحواله كلها خير، إن استغنى شكر فكان ذلك خيرا له، وإن افتقر صبر فكان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن إن روحه لتقعقع بين جنبيه وهو بخير، ذلك لأن المؤمن واثق بحكمة الله عز وجل، وواثق برحمته، وواثق بعدالة الله سبحانه وتعالى. شيء آخر أيها الإخوة والأخوات أقوله لشخص السيد الرئيس، وأقوله لأسرته، وأقوله لنا جميعا: المصيبة الموت مصيبة، ولكن الموت مصيبة لمن يودع الميت، وليس الموت مصيبة للإنسان الذي رحل. عندما أودع قريبا لي رحل من هذه الدنيا إلى مثواه، أشعر بوقع المصيبة، لكن ينبغي أن أتساءل، هل هذه المصيبة مصيبتي أنا الذي ودعت قريبي وحيل بيني وبين رؤيته بعد اليوم، أم هي مصيبة ذاك الذي رحل؟ لو تأملت لوجدت أن المصيبة مصيبتي أنا وليس مصيبة الشخص الذي مات وارتحل. الإنسان الميت كما قلت مرة هو الذي يصبغ الموت بالصبغة التي يشاؤها، بوسعه أن يصبغ الموت بصبغة النعيم، فهو عندما يرحل من هذه الحياة الدنيا يرحل منها وكأنه في عرس أجل، وكل منا سيلاحظ هذا المعنى إن أتيح لنا أن نصبغ الموت بالصبغة التي أقولها. والإنسان الذي يأبى إلا أن يصبغ الموت بصبغة الشقاء فلا شك أنه سيجد من الموت سبب الشقاء، ولكن الموت على كل حال وعاء يملأه الإنسان بمعاني الخير إن شاء، فهو عندئذ يستقبل من الموت حدثا سعيدا جدا، وإن شاء ملأ هذا الوعاء بأسباب الشقاء، وعندئذ فسوف يستقبل هذا الإنسان من الموت حدثا مؤلما. وإذا عرفنا هذا فلنعلم أن واجبنا من أجل أن يكون الموت الذي ينتظرنا ساعة فرحة ومثابة عرس كما قلت لكم، ينبغي أن نعلم حقيقة هذه الحياة الدنيا، وينبغي أن نتقلب من نظامها ومنهجها في ساعتي شكر وصبر. عندما تكون نعمة أشكر الله عز وجل عليها الشكر الذي أمرنا به لا الشكر اللساني، وعندما أمر بساعة ابتلاء بساعة شدة أصبر وأحتسب عند الله سبحانه وتعالى مصيبتي، وأعلن بصدق عن رضاي عن حكم الله سبحانه وتعالى. عندما أمارس الحياة على هذه الشاكلة ثم أجد نفسي راحلا عما قريب فلسوف أشعر بنشوة وبمعنى من معاني الطرب لا يمكن للإنسان أن يتبينه إلا إذا ذاق هذا المعنى. وإني لأذكركم بكلمة قالها بلال في سكرات الموت عندما سمع واحدا من أهله يقول واكرباه، فتح عينيه بلال قائلا بل واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وهكذا أعود فأقول لكم الموت أجل، حادثة الموت مصيبة، لكنها مصيبة لأولئك الذين يودعون موتاه. أما الميت بحد ذاته فما أدراك أنه يتقلب من شبح الموت الذي نتخيله مصيبة في نعيم مقيم. وإنني أعود فأقول إن الإنسان عندما يرحل إلى الله عز وجل ما ينبغي أن نتبين ميزان صلته بالله عز وجل من خلال أمور تقليدية من خلال مظاهر، بل ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى كريم، وأن الله عز وجل غفور، وأنه هو الذي قال في محكم تبيانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن ينبغي أن نستبشر، وينبغي أن نتبين ولا نتألى على الله أن فقيدنا باسل الذي ارتحل إلى الله عز وجل مكلوء بإذن الله، ولا نتألى على الله برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه. لقد عرفت هذا الشاب أيها الإخوة، عرفته عن كثب، جالسته حادثته، ما أكثر ما كان يسألني عن أمور دينه سؤال المستبصر المتفقه في دينه لا سؤال المجادل المستنكر، ما أكثر ما كان يسأل عن أمور تتعلق بتطبيقات الأحكام. هذا الشاب الذي رحل كان دأبه أن يفتح صدره وأن يقف وقته للمستضعفين للمظلومين للضعفاء، ينتصر لهم، ينتصف لهم، يفعل كل ما يمكن لإعطائهم حقهم وأكثر من ذلك. هذا الرجل عرفته متحليا بخلق بنبل، عرفته متجملا بشهامة، ولك التي يتجلى بها يتحلى بها كثير من الرجال. هذه الصفات كلها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. ولقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعل الله حوائج الناس إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سار في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى وزع الفضائل التي يحبها بين عباده، ولعل هذا مظهر من مظاهر سعة رحمته لهم جميعا. فما من زيد من الناس إن لاحظت جلية أمره إلا وتراه قد أهدي إليه من قبل الله عز وجل، أهديت إليه مزية ليست موجودة عند آخرين، وهكذا. ولقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بمزايا. وأقول لكم كلاما لا أنقله عن الناس، ولكنه المعنى الذي رأيته بعيني، جالسته، خاطبته، سمعته، تحاورنا. هذا الإنسان كان متخلقا بالأخلاق الفاضلة، كان متواضعا، كان ذا حنان، كان ذا حب للانتصار للضعفاء، وكما قلت لكم كان يقرأ، كان يقرأ في الإسلام، وكان يقرأ كثيرا مما يحب أن يتزود منه لدينه ولمعلوماته وثقافته الإسلامية، وكان يسأل في كثير مما يجهله من أمور دينه السلوكية. كل هذا قد لا يعلمه كثير من الناس، وأنا أقول هذا لكي نعلم أن الموت بالنسبة له ليس مصيبة. أجل هي مصيبة لأهله الذين افتقدوه، مصيبة لأحبابه الذين لم يعودوا يرونه، ولكننا ينبغي أن نعلم أننا سنراه، وأن الحياة قصيرة، وأنها كما قال الله عز وجل: لعب ولهو. نحن نستطيل أمد الحياة، ولكن ما أسرع ما يأتي الوقت الذي نلتفت فيه إلى الوراء لنتبين طول العمر الذي قطعناه، وإذا هو عبارة عن ساعات. أجل ينبغي أن نعلم هذا. هذا كله عزاء، سيجمع الله الشمال، وستعود الساحة مرة أخرى لتجتمع فيها الأحبة، ولسوف يجللنا جميعا كرم الله سبحانه وتعالى وعطاؤه، ولسوف يكرمنا الله سبحانه وتعالى جميعا بالفضل. وأخيرا أقول لكم أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يجعل مصائبه التي يبتلين بها مثمرة بثمار العبرة، كما أسأل الله عز وجل أن يجعل نعمه التي يكرمنا بها مثمرة بثمار الشكر. وإني لأسأل الله عز وجل أن يعافينا من مصائبه. فإذا ابتلانا الله سبحانه وتعالى بمصيبة، فإني لأسأل الله عز وجل أن يخفف من وقعها على نفوسنا، وأن يذيبها في ضرام رضانا عن الله عز وجل. وفي الختام أتوجه بالدعاء ضارعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يملأ أفئدة آل الفقيد بالرضا عن الله وبالسرور بحكم الله عز وجل. وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أفئدتهم من الجزع، وأن يملأها بالثبات، وأن يرينا جميعا هذه الدنيا على حقيقتها، وأن يجعل عزاءنا كرم الله سبحانه وتعالى الذي ينتظرنا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بمزيد من الألفة، وبمزيد من الود، وبمزيد من التراحم، حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.